من الحديث التي قال هنا كذلك ان هذا قال الاحمر روى عن الاحاد بن عثمان عمار عن ابي سليمان عن قوله عن ابن عباس حديث لا يقول الله لرجل مرفوعا لا يقول رجلا مرفوعا بدون وان الشاعر احتجب من طريق يسير عن الاحاد بن عثمان عن مقرم عن قوله عن ابن عباس من كلام من من كلام ابن عباس مرفوع وعن عمر فان او يترجح روايه من يقتيه لانه اكثر من ابي خالد الاحمر فهذا مرجح رواه البصر وامر ابن حبان صححه على طريقته في تفسير الاسناد اذا كان ظاهره الصحيح ومن الامثله كذلك هذا مثال مما فيه يعني ناخذه على استخدام بعض الامثله للتجويد العقلي أن ابن حزين رب الكتاب رحمه الله تعالى أخرج عن طريق الدواوات عبد العزيز عن هشام بن عروة عن عروة بن زبير عن عائشة حديث من مكتوب أجل إليه فكل يصبر حتى يؤمن بلا وذكر ابن حزين أن القاسم بن محمد والأسد بن يزيد دواوات عن عائشة وجاء لنا الذي يؤذن أولا من هو يؤذن بلا حديث الزايد أخرجه البخاري ومسلم وأيضا متفق عليه عند جماعة عليهم أيضا. فهو طبعا منهم طبعا يقول كتب السنة ما يتشبه الجاهل منها. هذا حديث. والحديث الآخر حديث لا تتاكد من هذا الدين حتى يقول على الحول. لا تتاكد من هذا حديث ابن عمر أيضا. هو أقل عن جماعة من الصحابة لكن حديث ابن عمر لعله يكون موضع البحث. لا تتاكد من هذا الدين حتى يقول على الحول. هذا من حديثان عندنا في عدد من النقاط الآن سأتكلم عليها على موضوع المرجحات كلها تدور حول موضوع المرجحات. النقطة الأولى من الكلام الآن النقطة الأولى المرجحات التي مرت بها من عددها إنما بس من تدق هذا شكل المرجحات شاهدت إلى أنها ليست نهاية المرجحات مر بنا من الاختلاف الراحة والرحة والإرسال والرحب والزيادة القرآن في أثناء الإجمال ومر بنا الاختلاف في مدور الحديث ومر بنا أيضا الاختلاف في تسمية سيد الشيخ نعم هناك مرجحة أحيانا تذكر من كل الأئمة تختص بكل اختلاف المتون لها أحيانا مرجحات و احيانا في مرجحات للاختلاف في تسمية الشيخ وفي مرجحات خاصة بالرب والرب فهذه المرجحات يراعيها الباحث يذكرها ويعني خشبة الرسالة او هي مواضع دقيقة ربما تأتي ذلك على دراسة أخرى أو تعرض عليه أو تعرض لها إذا كان هناك دراسة أخرى وكذلك أيضا نبني إلى شيء وكلمة العلامة رحمه الله صعبة فينا هو أنه يكون حصر المرجحات أمر غير ممكن غير ممكن بل يقول كل حديث قد يكون فيه مرجح يثبت له ولا ينتهي للحديث العام يعني هو قال وجوه الترجيح وهذا الكلام صحيح في الجملة يعني وجوه الترجيح بالإضافة إلى مرجحات عامة وإلى مرجحات تختص بكل واحد من أوجه الاختلاف يقال أيضا بالله دقة النظر في كل حديث هذا الأمر الآخر مثلا أن وجوه الترجيح قد يتوافر منها عدد يعني يتوافر فيها عندما ترجح لك أكثر من مرجح قد يتوافر منها مثلا 4-5-6 قد يتوافر 3-4 وقد لا يتوافر معك إلا مرجحا عند توافر المرجحات ووجود مرجح على طريقة أئمة الحديث المرجحات التي سبقت ولا سيما إذا كثرت المرجحات يتميز منهج المحدثين عن منهج الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين لكن فهذا واحد مثلا إذا يوجد 3 مرجحات في الحديث 4 فالمحدث يكاد يقطع بأمر من الأمور بأحد الوجهين أو أحد الأوجه أما البقية فينظر إلى أي شيء أو الأصول أو حتى بعض المحدثين ينظر إلى تشبيقات الإسلام إذن الخلاف الآن بين من ومن إذا توافرت مرجحات لأحد من الوجوه الخلاف بين من ومن بين كبار المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء وبعض أئمة الحديث لكن لو كان الأمر كله بهذه المثابة لكان علم العلل أمره سهل يعني لو كان الأمر بهذه المثابة سببت في كل حديث مرجح أو أكثر من مرجح 2 أو 3 أو 4 استثار الامر والشيء، لان بعض الاحاديث يعني صرف راجح فيها عينا، فلهذا يتوافق يعني الائمه يتواضعون على قول واحد في هذا الحديث. لكن انظر الان هناك امور تنحي منهج الاصوليين والمصحف وتجعل الاختلاف بين من ومن، بين المحدثين في انفسهم، وهذا هذا الامر هو الذي يجعل علم اختلاف الحديث يعني ليس بالامر الحديث، وينسب يعني يؤكد لك كلام الائمه الذين يقولون ان علم العلل وعلم اختلاف الحديث هذا له رجاله وله ائمته. مثلا يكون الاختلاف بين ائمه الحديث انفسهم، أو أنهم يعني كانوا يرون إذا وجد الفرج لحياته كذا من كلا الجانبين، إذا عندنا موضوع نسميه تعارض المرجحات، تعارض المرجحات، وهذا هو الذي يقال اختلف في هذا الحديث فصححه فلان وأعله وأعلم وكذا، هذا أوسع الأبواب، بل قد يقال إنه يعني في الغالب سيوجد تعارض في المرجحات، فعندنا موضوع في علم العلل وفي علم اختلاف الحديث هو الذي يعني نستطيع أن أسميه أن يواجهه الذي يسميه الله، بل في الغالب سيواجهه هو موضوع تعارض المرجحات. أحيانا يكون تعارض المرجحات قريب من عدم وجود تعارض، متى يكون قريب؟ إذا كان التعارض بين مرجح وبين مرجحات كثيرة، فهنا في الغالب يكون الأمر واضح، في الغالب يكون الأمر واضح. إذا وجد مثلا حديث تعارض فيه مرجح نعم ثلاثة مرجحات مثلا أو أربعة، فهنا يشمل الحكم أيضا، وفي الغالب تجد الأئمة يتفقون على الحكم عند التعارض بهذه الطريقة. إذا مثلا يشتد الأمر صعوبة، إذا تتقاربت الآراء أو تتافهت الأدلة أو اقتربت من التشابه، ولا سيما في مرجحين اثنين، في مرجحين اثنين يكثر من الأئمة الاختلاف إذا تعارضا في حديث واحد الذي هو الكثرة مع أي شيء مع أي، هذا كثير ما يقف الأئمة فيه يعني يختلفون فيه. اختلف هذا يمر بنا الموقف اذا اختلف الائمه. المهم الان نعرض هذا الكلام. هناك قصه مشهوره، جاء شخص الى يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، وكان يحيى بن سعيد شديد الاعجاب جدا بشيخه سفيان الثوري، ويعني يقدمه في الحفظ على كل شخص، وهو مقدم في الحفظ بلا اشكال. جاء من سفيان الثوري الى قالته وقوله فالقول قول سفيان، لكن ساله عن حديث عن اسناد الحديث، وقال له خالف سفيان اربعه، قال منهم؟ قال عد عليه زائدا من قدامه الذي مر بنا في مخالفه لمحمد بن زياد وابو الاحرص سلام السليم السليم واسرائيل بن يونس والسليم. فماذا قال يحيى؟ قال لو كانوا اربع ايات مثل هؤلاء لكان قول قول من؟ القول قول سليم، لان هؤلاء كل واحد منهم ليس بمنزلة سفيان. هذا السائل أتى إلى إمام آخر رضي الله عنه الرحمن بن مهدي قريبا يحيى بن سعيد القطان. فقال له هذا الكلام، فقال سفيان اثبت منه، يعني اثبت من كل واحد. وهؤلاء الخمس تفاعل، وانضرب سفيان والانصاف لا يختلف. الانصاف يقتضي ماذا؟ ترجيح قولا قول قولا، يعني الا تعصب لاحد. فهنا هنا اختلف في حديث واحد ترجح القطان، رجح باي شيء؟ بالفتوى. ورجح عبد الرحمن المهدي بالفتوى. انظر الان معنا مثال لهذا. نفس سفيان الثوري السؤال جمر بنا كثير في الدرس وهو قريب الطلاب ان ابن ابي حاتم رحمه الله يسال عن علل الحديث، يسال من؟ يسال ابا ويسال ابا وعلام الامامان من افضل ائمه الدرس والثاني وعلل الحديث. وفي الغالب يعني حتى مع العلم ان الصواب كثيرا ما الذي اجتمع على شيء ففي الغالب انه هو افضل. ولكن ما ابي حاتم رحمه الله فله هو امتاز في علم الحديث وله ايضا نفس قوي في التخطيط كما له نفس قوي في اي شيء في الكلام في من في الرجل له ايضا نفس قوي في التخطيط الطبيعي. ولكنه ايضا يعني امر الان سال اباه وابا زرع سؤالا واحدا عن رأيهما في هذا الحديث، هذا الحديث الذي مر بنا وفي الباب. الأعمش يروي عن الحسن بن عتيبة هذا مكتوب إلينا هو ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عجرة عن بلال حديث المسعى في السيف والعمامة. انظر جماعة الآن يبلغون سبعة منهم أبو معاوية ومنهم ابن نغير ومنهم محمد بن قبيل وجماعة من أصحاب الأعمش يروونه هكذا، يروونه هكذا، يرويه أيضا على طريقة ثانية زائدة من قدامة وحتى من غياب من قدس غيابة وغيابا وعن طارق رجل رحمه جريم يروونه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال بدل من سعد بن عجرة. هل سفيان والإنسان يرويه سفيان الثوري وشافعي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال؟ سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الصواب في رواية ما قرأت في رواية لا في رواية لا ما هو الصواب في رواية ما اترك رواية شرطه تترك الآن. عبد الحاكم رحمه الله نظر الى الشمس ومعنى مرجح اخر معنى مرجح اخر لكن نظر الى الشمس في اصحاب الاعمش قال سفيان رحمه الله قول من يقول قول سفيان لانه اختصر احسن من الجميع. القول قول سفيان في هذا الحديث مع ابي حاتم رحمه الله مرجح اخر الذي طبعا مر بنا بالامس مر بنا بالامس وهو الان اختلفوا على الاعمش. ننظر في الرواه عن الشيخ بن الحكم بن عتيبه الرواه الاخر هو الاعمش لان سعده ومنعه اتفقوا على وجه واحد من الوجوه التي روجت عن الاعمش. اذا باول وهله الذي يترجح من كلام الاعمش من قول الاعمش الوجه الذي وافقه عليه من هؤلاء ابو حاتم رحمه الله معه الاسلام المرجح معه مرجح المرجح الاول فكرا حول الكتاب والمرجح الثاني ان اصحاب الحكم بن عتيبه وافقوا سفيان في روايته وافقوه في الوجه الذي رواه به عن الناس فروح هؤلاء عن الحكم بن عتيبه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال مباشره. فكتب ابو حاتم ان الصواب عن الاعمش هو سفيان. سال ابا زرعه سال ابن ابي حاتم ابا زرعه فقال قرينه هو هذا من صاحب رحمه الله هما يعني قوم يعني في السفر وفي الحضر ويعني لهم رحلة طويلة في أهل الحديث وإلا أن أبا زرعة رحمه الله توفي قبل أبي حاتم بن أبي داود المهم سأل أبا زرعة فخالف من أبا حاتم معه مرجح آخر وهذا هو الذي عارض به ترجيح أبي حاتم قال أرواح الظلمة الذي يسوي رجع بكثرة وصح بكثرة جماعة تدرون وقالوا عن العلم فقال أما في حديث الأعمش فاستحيكم قوما قوم جماعة التي يضع فيه منه دين أبو معاوية المتقدمين في حديث من المتقدمين في حديث الأعمش إذا ما أبي حاتم مرجحا فحكم بيننا ومع أبو زرعة برشح واحد حكم به و المرشح الذي لنا أبو زرعة الآن من القوة بحيث حتى يعني إذا كنت لك فرجي إنما أنا من القوة بحيث يترجح على مرجح لكن جمال ومتابعة شعبة وهؤلاء أحيانا تدل على خلاف قول سفيان بس هذا ليس موضوعه إنما هذه من الدقائق أنك أحيانا لا تستدل في الرواية العليا على أنواع رواية الإمام أحيانا تقرر مثلا فتجعل رواية الجماعة دليل على واحد من جعله عن الأعمال بالدليل الفلاني لأن أحيانا يكون انتقل إلى الرواية الجماعة ولكن إذا كان قد روى عن واحد من أولئك فإنه يستدل به على أنه دخل رواية أو دليلة من رواية إلى رواية إلى رواية الأعمش أما هذه من الخلاصة أن هنا كان فيه تعارض في الترجيح انظر المثال الآخر الآن انظر المثال الآخر حديث أنس بن مالك حديث مشهور وهو حديث صحيح ولا إشكال فيه بالنسبة للصحة والضعف إنما جماعة يروونه عن من الطويل من حماد بن زيد وابن مبارك وزهير بن معاوية وجماعة يروونه عن حميد عن أنس بن مالك مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بيوم هذا لما الخروج عند الخروج رواه حماد بن سلمة عن حمر تأثقل بينه وبين أنس موسى بن أنس موسى بن أنس ما هي المرجحات الآن؟ هناك مرجح الكثرة ولهذا قال البخاري القول قول من؟ قول الجماعة وعن الصواب عن قوانين عامة ولكن لنا في رواية زهير بن معاوية قول حميد سمعت عنه ما محمد بن سلمة أي مرجحات معاوية؟ لا أولا شرط الجامع لأنه في الغالب أنه لا سيما وبالإيمان برجل يعني راو الذي هو موسى بن أنس يخالف الجادة وهو الذي يقال أن فيه سورة يدل على أي شيء يدل على أن هذا لا يهمني مرجح المرجح الثاني أن حماد بن سلمة بالنسبة لحميد الطويل بالنسبة لحميد الطويل من المقدمين في المقدمين وهو المقدم في حميد فلهذا ذكر المرجح الثاني هذا الإسماعيلي وقال حماد بن سلمة هو المقدم في من؟ في ومن هو المرجح الآخر؟ المتأخر مثل ابن حجر رحمه الله أمامه الآن كم مرجح؟ أمامه المرجح الآن متعارضة فماذا قال؟
يعني إذا فهمت طريق حماد بن سلمة هل تقول إنه على طريقة الفقهاء الأصوليين؟ لا حتى على طريقة أهل الحديث يمكنه يمكنه وهذا ما دعاه الإسماعيلي أن رجح وجه الذي قاله حماد بن سلمة فإن حجر رحمه الله حين جعله فقال دعنا من صحة الطريقة هل يرون مثلا سمعين وهذا مدى يعني مدى ممكن حديثيا تجوز العقل مدى ممكن حديثيا فهذا يقال لا مانع ان يكون علي سمعه انس وسمعه ايضا من موسى ابنه فالمقصود انه في هذا الحديث ما يسمى بتعارض المرجحات انظر المثال الثالث يعني تكلم هذا المثال
اثنان رواياه عنه موصولا بذكر ابن عباس اللذان هما ابراهيم بن طهمان وايضا جرير بن حازم ورواه عنه حماد بن زيد باسقاط من؟ باسقاط عثمان الان المرجحات ما هي التي اختلفت كان هؤلاء اثنان ويردفنا من هو حماد بن زيد الكثره هنا وما الذي هناك؟ حماد بن زيد أحفظ من كل واحد من الاثنين بلا شك. البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه، وهذا يبين لك غلط من يقول إنه كل من أرسل من المحدثين وأكبر المحدثين على أنه إذا أرسل الحديث انقطع الصواب مع من؟ مع من أرسله. ويدل على الأمثلة التي مرت تدل على غلط قول النووي إن المحققين من المحدثين على ان كل زياده في الاسلام فالصواب معناه مع من زاد له هنا البخاري رحمه الله رجع الى الترجيح اعتبر او اخرج هذا الحديث في صحيحه مع هذا الاختلاف فيه والذي يعلم الله اعلم انه رجح الجواب ماذا؟ الكثره معنا رجح اخر مر بنا بالامس وهو مر بنا رجح اخر وهو أن حماد بن زيد أن كثير ما يتردد أو يحدث في الحديث لعلّه ذلك لأنه كان بعض الأشخاص رجل بعض الكتاب فإذا شك في شيء فقر به يعني اختياره ولهذا يعني ينسب لبعض المحدثين الاختيار في مثل هذه الأمور ويعرفونها بقوة الرواية يعني فيقول احد سائل اشك في ذلك او ظني فيقول شك لا احب الي النبي من يقين شك لا احب الي النبي باذنه لانه يعني كبير الشيخ المدير في رحمه الله فهنا والله اعلم ان البخاري رجح او اجتمع عند رجح وما يجب هذه آية موضوعا بالترجيح أو تعارض المرجحات شيخ سبحانه وتعالى معنا أن تأخذ من إلى تعارض المرجحات وهو كما قلت لكم من أدق أو من أهم المشاكل التي تواجه الباب لأنه مرة هنا في يوم إن شاء الله أننا إذا اخترنا من هذا المحددين وضعنا هذا الترجيح ماذا نفعل؟ نذهب مع المرجحة لكن هنا إذا كان العلم قد قال فيها لكن الإشكال عند التعارض ويكثر الإشكال إذا قبل التعارض عن من؟ عن العلم وهذا من اهم الامور كما قلت اهم الامور في الجواب الباحث وهو تفكير ليست طويله هي كثيره بل كبيره جدا لان في الاحاديث فاذا هي بكثرة التعارض وبكثرة عنهم فلعل أن أيضا أقوال تتعارض بناء على تعارض وتسامح أو تعارض في نقطة أخرى في موضوع الأنبياء في الأحاديث هي موضوع الألفاظ التي يستخدمها الأئمة عند التعبير عن اختيار الأدوات من الأحاديث وهذه يعني ليست على سبيل الحاصل وإنما الإمام الذي يوازن بين الروايات يصدر احكاما يعني ينبغي ان نعرفها او نعرف بعضها او ان نتعود عليها يصدر احكاما يختار عن طريقها بعد المراجعه وجها او اكثر من وجه او من ورد بنا ايضا ان احد الاوصاف قد يتوفر له مرجحا كثيرا فلماذا تختلف كلمات الأئمة بحسب توافر المرجحات وبحسب أيضا تعارض المرجحات؟ أحيانا يجزم الأئمة فيقول واحد منهم هذا خطأ أو هذا الوجه خطأ والصواب الوجه الفلاني أو يقول هذا الوجه منكر والصواب الفلاني أحيانا يقول المحسوب الفلاني وهذا هو الصواب. إذا عندهم عبارات جاهزة بأن يقول هذا محفوظ وهذا الشاهد أو هذا محفوظ وهذا الأمر أو هذا الصواب والثاني خطأ أو يعكس أو يقول هذا الوجه لا يصح أو هذا الوجه هو الصحيح وعندهم عبارات في درجة ثانية عبارات ليست جاهزة مثل ما يقول هذا الوجه أولى بالصواب ليس هذا الوجه في الحقيقة لكن هناك عبارات مترددة أن يقول والأمر إذا ثلاثة وأعر وهذا وهذا أمر أن يقول عبارات ليست جاهزة هذا الأشبه قول فلان هو المرجح ولكنه ليس ترجيحا جاهزا وكل من الصواب مشتكلا هو ترجيح لكن هذه العبارات يعني عند المواجهه بين اقوال لا تحتاج الى هذه الدرجه التي يتردد فيها احيانا يوجد التردد بان يقول الراجح كذا وفي القلب من المواجهه احيانا لا سيما عند فتره الاختلاف يرجح الامام ولكن نشير إلى أن هذا الترجيح أيضا فيه شرط بها كما مر بنا في البلدان الحديث ابن مسعود رضي الله عنه جنود حجران وراوسان وذكر لهم أنه اختلف على الإسحاق كان على عشر قوس رجح البخاري وجها ورجح الترمذي وجها ورجح الدارمي وجهه في التنزيل هذه من ثلاثة أوجه كل واحد من الأئمة رجح وجهه البخاري الوجه الذي رجحه أو جاءه في أي مكان في الصحيح أخرج المسلم جاء الدار العلم رحمه الله وكان الاختلاف ورجح ورجحه البخاري أيضا ولكنه قال وفي القلب وفي القلب منه بكثرة الاختلاف على من؟ على أهل الإسلام فهذه درجة يستخدم الأئمة فيها ألفاظ تدل على عدم الجد هناك طريقة ثالثة ببيان الترجيح لا يتكلم فيها الإمام ماذا يفعل إذا؟ ماذا يفعل؟ يسمونه الإشارة إلى العلة يسمونه الإشارة إلى العلة ومعناه أنه يسوق الإشارة إلى الاختلاف أحيانا يقول اختلف على فلان أو خالف فلان فلانا دون أن يشير إلى أي شيء إلى الترجيح
لا يقول الأولى عند كذا أو الله عند كذا، وهذا كثير في كتب العبادة وفي كتب السنة عند النسائي وعند أبي داود وغيرهم من أهل يشيرون إلى الاختلاف في الشرع. فهذا في الغالب يكون مقام أي شيء؟ مقام ترجيح جانب التعليم، يقول مقام ترجيح جانب التعليم. فهذا هو الذي يقول فيه مثلا يقول على ان اخرجه ابو داود، فيقول الاخر لا انا اخرجه ولكنه اشار الى ان فيه الى ان فيه علم، اشار الى ان فيه علم. وهذا نعم هذا الطريقه الثالثه، هذا ما يقول في الغالب الا اذا لاحظ قرينه على ان الامام يريد ان يبين انه اختلف فيه ولكن الاختلاف لا يضر. فالراجح هو ماذا؟ هو الاسناد الموصول مثلا او المرفوع او نحو ذلك، يعني الاسناد الذي ظهر المصطلح احيانا يريد الاسناد، لكن في الغالب انهم يعبرون عن ترجيح التعليم او عن تعليمهم بهذا بغير عبارة، بل يصرفون الاختلاف او يكتفون بشيء في السياق الاختلاف. ومن من ذكر هذا ابو جمعون رحمه الله وكذا من الشاهد ودار قصدي في العلم او كثير من العلم يذكرون الاختلاف اشارة منهم الى تعليم الحكم. ولكن من غير الغالب احيانا الامام لا يريد التعليم بل يريد يوضح الجانب الاخر، ولكنه اراد ان يبين ان التعليم لم يؤثر في الحديث الصحيح، لم يؤثر فيه. عندنا مثلا ايضا تتعلق بالاختلاف وهي قضيه نحن الآن في الباحث في العصر في الوقت الحاضر، ما موقفه مما يجده من اختلافات؟ نحن نقول إن الباحث يرد العبارة من الطرف الأول للآخر، ويرد العبارة أن الاجتهاد لا يصح إغلاقه بل يقول سبحانه تعالى انه في كل عصر من يكون او من يؤدي هذا الشيء من الدعوه فهذا الاختلاف وهذه الاختلافات والتوحيد
والمعاده. قلنا لنا في بيان يعني احيانا بس ترجح لدي، اما احيانا الاهتمام يترجح لدي كلا الوجهين او حتى الاوجه، احيانا تكون اوجه كلها راجعه عند الامام ولا يجعل هذا الاختلاف مؤثر، فيعبر ايضا بدعوى هذه العبارات كان يقول الظاهر او كلا الحديثين صحيح جد جد، او يقول الظاهر مثلا او يحتمل بعباره غير جازمه، يحتمل هذا تكون العبر بالظاهر يحتمل ان يكون جميعا صحيحا، يعني احيانا يصدر واحيانا ايضا حتى ليس مراد بالاساليب الثلاثه انها في مجال الترجيح بين الاولى، وانما احيانا ايضا يستخدمونها او يستخدمونها حين ظهور ان كلا الاختلافين محفوظ مثلا او ليس بينهما تعارض. اعود الى قضيه موقف الباحث، نحن نقول بكل هذا او نقول هذا يؤيد ان الباحث يمكنه ان يصحح ويوعد او ان يدخل في مجال الاختلاف، لكن ننبهه هنا في هذا المقام الى شيء وهو كلام للائمه الخفار والكبار الذين منهم العلائي ومنهم ابن حجر ومنهم رجل ومنهم ابن تيميه وغيرهم، يقولون المرجع في معرفة دقائق اختلاف الأحاديث والموازنة بين الرواة عند اختلافهم إلى من؟ إلى أئمة العلم، ولا سيما إذا استحضرنا أن لدى أئمة التعليل وأئمة التفسير القرآني والشاهد بتمييز الصوارف غير موجودة بين يدي الباحث الآن، وذكرته بالأمس بعضها. إذا وجدت اختلافا في حديث ما، هناك احتمالات، أو نقول لك منذ البداية لا بأس أن تترك كلام الأئمة في البداية، ولسيما وأنت في الطريق إلى التعود، حاول أن تجمع الطرق دون النظر في كلام من في كلام الأئمة. وهذا لأنك، وحتى في كلام المتأخرين، بعض الناس بعض الباحثين وقع في قضية غفل عنها أو ما انتبه لها، أول ما يبدأ بالحديث ماذا يفعل؟ يفرح إذا وجد سيمة الرسالة، يفرح إذا وجد أحدا جمع طرقه وتكلم عليه مثل أحمد شاكر أو غيره. وهذا نعم، هذا من أساليب تقريب المعلومات ولا حرج على الباحث في ذلك، لكن لها سلبية، وهي أن هذا الذي جمع الطرق لا سيما إذا وجدته قد أكثر من جمع الطرق ورجع إلى مخطوطات وكذا وكذا، يقع في ذهنك تعظيم وعمل هذا الباحث، فما الذي يحصل؟ يأسرك بقوله وبترجيحاته. فإذا رجعت إلى الطرق ما استطعت فكاكا من ترجيحاته. الذي أنا أقول أرسل إليه الله بموضوع الاختلافات أن يعمد هو إلى جمع الطرق ويوازن، يعني بعد هو على سبيل التمرين، ويحاول أن يخلص براءة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ بعد أن يخلص هو برأي من قراءة تراجم الرواة ومعرفة من هو المقدم في شيخه ومن هو كثير الخطأ ومن هو الذي يعني لديه كتاب مرجح وإلى آخر المرجحات، ومن هو الذي يحكي ومن هو مقدم إلى آخره، يحاول أن يخرج برأي يحتفظ به، ثم بعد ذلك تليه الخطوة الثانية وهو أن يعرض هذا الرأي على أي شيء، على كلام العلم المتقدمين، ويجعل كلام الباحث في العصر الحاضر هو يؤخره. لا نبدو ليس عنده جديد، ما أقول هذا، بل كل باحث حاول أن تستفيد منه، ولكن بعد الفراغ من كلام الأئمة اعرض بحثك على كلام الأئمة. ولاحظ معي أمور، إذا اجتمع الأئمة على شيء أو كانوا يجتمعون بأن وجدت ثلاثة أو أربعة من أئمة التصحيح والتضعيف رجحوا قولا من هذه الأوجه، سواء الإسناد الصحيح أو المعلول، يعني رجحوا أن الحديث المعلول، رجحوا الله أو رجحوا الإرشاد، فالذي أقوله وأنصح بهم جميع أن الإنسان لا يجوز له أن يخالف هؤلاء ولا يكذب من التعقب عليه، لا سيما أنا أقول هنا اتفقوا كما قال أبو حاتم اتفاق علماء الحديث حجة من حجج الشرع، وهذا لا إشكال فيه، كما نقول أجمع علماء من الذين إليهم المرجع في الاجتهاد في الأحكام. فإذا حصل إجماع أو شبه إجماع بأن وجدت كلاما للأئمة لأحمد ولأبي حاتم ولأبي زرعة وكانوا يتفقون أو نقل عن أكبرهم تعبير حديث أو تصحيح حديث، فالواجب حينئذ على الباحث أن يسلم له. وما يفعله بعض الباحثين من أن يقول لك أعله فلان وفلان وفلان وفلان، تقول لك من كبار العلم، ثم يقول لك في النهاية بعلمنا غير قادحة، غير قادحة على حسب أو قد يتجاوز ذلك فينقل لك تصحيح ابن الشكل، ينقل لك تصحيح ابن الخطاب، ينقل لك تصحيح أحيانا ابن حبان، ينقل لك أحيانا تصحيح مثلا ابن حجر عن نووي إلى آخره. ونحن عرفنا أن هؤلاء لهم منهج، فأنت إما أن تختار منهجهم وإما أن تختار منهج أئمة الحديث. فإذا افترضت أنها أئمة الحديث لا يصح أن ترد علم المعلول بها مستندا إلى قولنا إلى قولنا. فلهذا دعم الباحثين أو حتى الفرقة أحيانا يقعون في الوهم. مثلا يقول عنده مثلا أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، ثم يأتي الباحث نفسه ويسوق للقارئ عددا من الأئمة صححوا النووي وفلان وفلان وقد يصلوا إلى العشرة. ما الذي يقع في بين القارئ الآن؟ الصواب مع من؟ مع من بكونهم كثرة. ونحن نعرف أن الأئمة إذا حسبتهم من القرن الثالث إلى ما بعده ولا سيما الذي يوقف على كلام الشيخ منهم ولا سيما ان كثيرا منهم يميل الى منهج التصحيح واستقام الاجمال. هذه الحاله ان تجب كلاما للعلم ويعني اجماع او شبه اجماع، من الحالات ان تجب كلاما للائمه ولكن لاثنين او ثلاثه منهم. ما الذي ينبغي ولا تجده عارضا ايضا؟ ما الذي ينبغي على الباحث حينئذ؟ أيضا أن يسايره. الحالة الثالثة أن لا يجب إلا كلام إمام واحد. ما الذي ينبغي حينئذ أيضا ولا يجد ما يعارضه من كلام المتقدمين؟ أيضا أن يتابعه ولو كان إماما واحدا. وهذا نص عليه يعني لا أقوله من عندي بل نص عليه ابن حجر، وقلت لكم ابن حجر في التنظيم يميل إلى منهج إمام أئمة الحديث، ومع أنه في حديث همام عن ابن جريج خالف من؟ خالف اثنين من الذين قصوا على كلامه بتوهين أو بتقطيع الحديث في زواج، فنص على أنه إذا قاله واحد ينبغي أن يتابع في هذا. يستوي في متابعتهم، يستوي في متابعتهم أن يجزموا بالترجيح أو أن يأتوا بعبارات محتملة مثل العشبة أو كذا. يستوي في ذلك أن يسوق لك سبب الترجيح أو أن يسكت عن السبب، لأن يقول مثل قول النسائي التي ذكرتها بالأمس، رواية خالد بن حارث أثبت ورواية معتمد أولى بالصواب. لما أيها الإمام لما رواية معتمد أولى بالصواب؟ ما بينه، لكن مع ذلك الذي ينبغي متابعة. إذا نتابع كلام الإمام سواء جزم أو أتى بعبارات يعني غير جازمة، سواء ذكر أسباب الترجيح وسارها لنا بأن يقول الراجح قول فلان لأنه أحفظ أو الراجح قول فلان لأنه أكبر عددا أو أن يسكت كذلك، فالذي ينبغي أن أسلم له. وليس هذا من باب التقليد، يعني ليس هذا من باب التقليد كما يقول بعضهم من باب إغفال العقل أو يعني يقتدي بأسطورهم عبارات بمثل هذا، يقول انظر كما نظر ومعنى هذه العبارات. نعم انظر كما نظر، ولكن ينبغي ان تعرف قدرك ايضا، وينبغي ان نعرف قدرنا وان نعرف ما هم عليه وان نعرف ايضا الوسائل، لعله الذي شرف على ان يقول عن بعض الائمه ما هي الوسائل التي كانت متوافره للاول ولم تتوافر. بل اقول ان الامام اذا رجح ولم يبين العله فاولى ان نتبعه من ان اذا رجح وبين وجه التعليل او وجه، لانه حينئذ اذا لم يبين فيحتمل ان عنده علم ما لم اطلع عليه غير ما هو ظاهر الاسلام، فاذا بين فامامي وجه واحد قد يكون. فالمقصود هو متابعه الائمه في ما يرجحونه من اوجه الاختلاف، سواء كان الطالب منهم كثره اجماع او ليس بكثره اثنان، حتى الواحد منهم ينبغي متابعته في ترجيحاته. ولو سلكنا هذا المسلك لسلمنا من احاديث كثيره صححت، ولسلمنا ايضا من عبارات يعني يتقزز منها الشخص. ان اتي الى امام وانقل كلامه ثم اقول وما اعده به ليس بعلمه، او احيانا بعض الباحثين يرد كلام الامام بدليل فيقول مثلا علمه مثلا كلام النسائي مثلا قد يقول بعلم غير صالحه لان خالد بن حارث اكبر النسائي نفسه يقول خالد بن حارث اكبر اذا تترك على كلام الامام بكلام هو يفهمه او تقول فلان مسلم اذا وزيادته مقبوله الامام يعرف ان فلانا ان فلانا سلم ومع ذلك اعلمه مثل ما مضى في قضية الاتصال والانقطاع بعضهم يقول ليس كما قال بل فلان أدرك من هو أكبر من فلان الإمام يعرف ويعرف وفاته ويعرف أنه أمرك لكن عنده أنه لم يسمع منه فلا يصح الاعتراض على الأئمة بأشياء أو بدلائل أحيانا الإمام نص عليها بنفس كلامه ولا يعتبرها مثل كلمة النسائي التي رجح فيها رواية معتمدة ويعني أنا أؤكد على هذا وليس من باب أنا أقول للباحث مجال أن يتكلم وأن يعني يدخل في التصحيح والتضعيف بل له مجالات إذا تمكن وأكثر من البحث وتمرن ولو لم يكن للباحث يعني لم يكن امامه من الخدمه التي يقدمها لطلاب العلم الا ان يتقن حسن عرض التخريج والاختلافات وان يبين مثلا وجه ترجيح الامام اذا كان الامام لم يبين ان يزيده اذا كان الامام قد ذكر مثلا وجه سببا للترجيح ان يذكر سببا اخر او سببين فأمام الباحث بالعمل فرصة كبيرة غير مناقشة الأئمة ولا سيما إذا اجتمعوا على تعليل حديث أو كانوا يجتمعون أو نقل عن الكثرة منهم ولا سيما إذا جزموا فالاعتراض عليهم الاعتراض على ثلاثة ليس كالاعتراض على واحد بلا شك لكن الباحث ينبغي له أن يوطن نفسه على احترام كلامهم وعلى يعني معرفة قدرهم ولسيما ما نقول إذا اجتمعوا أو كانوا يجتمعون فإنني أراه من العين في الباحث أو مما يعاب عليه أن يناطحهم أو أن يوهم أن القارئ وهذا كثير يحصل في الخطب يحصل أيضا في البحث يحصل في الرسائل التي تكتب أحيانا في بعض المسائل أرى فيها أن يسلب لجماعة ممن صحح الحديث وكلهم إذا جمعتهم إذا هم شخص واحد لأن منهجهم واحد فلو أضعت منهم في إزاء إماما واحدا من علم الجهل والتعليم من علمة العلم لكانت كتبته هي الراجح هذا الذي يظهر يبقى مسألة هي التي يدل لاحظي أرى أن للباحث فيها مجال وهي التي نص عليها الأئمة أنه للباحث فيها مجال فلا أدري ما أمامنا مجال لرشدها أو لا كم بقي نعم انتهى طيب أذكرها إن شاء الله تعالى غدا لأنها مهمة يعني مهمة لأننا نستفيد منها نحن في كتبنا هي حافز أيضا على العمل لأن قد يكون في كلام السابق دعوة التفريض لكن عند التأمل ليس فيه كذلك لأن أمامك أيها الباحث عمل كبير يعني لتقوم به وكبير جدا أيضا وأذكر ربنا سبحانه وتعالى مع قضية الشواهد نحن الآن كنا نرى في أي شيء في حديثنا وسأذكر ربنا الشواهد لكن لا أطيل فيها لأن أمرها ظاهر وإن شاء الله تعالى فيها درس الغد ثم بعد الغد إن شاء الله تعالى موضوع الذي يتعلق بالمتون وعرضها على غيرها أذكر بعض الضوابط وفي يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى نختم الدروس ببعض التنبيهات على عموم من يشتغل بعلم الحديث ومن يشتغل بالتخريج ودراسة الأسانيد يعني مو عامة. وإذا كان لدى بعض الإخوان أشياء يقيمني عليها سأجمعها كلها يوم الأربعاء إذا كان يعني أشياء ما نتحت إليها أو أضطرت إليها أجمعها دروس فبقي إلى أرض فبقي ثلاثة دروس. يعني إيه إذا كان هناك شيء لم أذكره يعني وأنبه عليه فلا أسأل ذلك. ما في سؤال هو يقول ألا يقال إن مع أبي زرعة والجحام في حديث بلال الكثرة على الجهاد الاختصاص بأبي معاوية في رواية عن الأعمش؟ نعم هذا يقال لكن كثير من الأئمة لا يفضلون أحدا على الثوري ضد الخيوط في الأعمش. يعني الثوري مقدم عندهم وعند كثير من الأئمة وإلا فأبو معاوية من المقدمين أو أثبت أصحاب الأعمش. الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله في المقدمة يؤيد فيها مذهبه بالحكم على عهد المعاصرة بالسماع، هل أجيب عنها جميعا أو لا؟ وإن كان كذلك فأين؟ أنا قلت لكم إنه ما أدري مع الكلمة جميعا، لكن العلماء رحمه الله أجاب عنها، وممن أجاب عنها العلالي في جامع التحصيل في المقدمة أول الأحاديث التي استدل بها مسلم، وقلت لكم إن فيه كتاب وأجاب عنها. وبعضها اجاب عليه سهل، بعضها اجاب عليه سهل لان الجواب عنها موجود في صحيح مسلم نفسه. مسلم يقولون جبل عنها، يعني استدل باحاديث بها عنها استدل بها، لكن حقيقتها بها التصريح بالسماع حتى في صحيح مسلم. وهناك كتاب ذكرته من المسالم وهو السام الابين في المحاكمه بين الامامين في الاسناد المعلن، وهذا لبن الشيء خصصه لمساله بحكم بين او الفصل بين البخاري وبين المسلم ومن خالفه في قضيه الاسناد المعلن. نعم هذا السؤال يقول بعض الباحثين يقولون ان المتقدمين احيانا يعدون الحديث بعله غير قادحه ويتركون العله القادحه مع علم ما هو السبب. بلا اشكال العله ليست على درجه واحده، منها ما يخدع ومنها ما لا يخدع، ومنها ما يخدع في الاسناد والمتن، ومنها ما يخدع في الاسناد مع صحه المتن. فهذه كلها امور ما تعرضت لها لانها اشبه ما تكون بالعرض، اشبه ما تكون بضرب امثله. وان جاء الاسره الثانيه ان شاء الله تعالى هي كان في بالي لكن الوقت وقع عنها تقسيم العلل الى ما يقدح ما لا يقدح في الاسناد ومنها ما لا يقدح في المتن، بل منها ما يكون عله وكاشف للعله ايضا ليس يعني يحتاج الامر الى اطاله. يقول ويتركون العله القادحه مع علم بها ما هو السبب. ما ادري عن قضيه تركه العله القادحه يعني عدم بيان العله القادحه مع علم بها الا ان يكون الله اعلم ان تكون هذه العله من الظهور بحيث يكون الامام اغفلها بظهورها. احيانا يعني يمكن هذا السبب والله اعلم أن ننبه إلى علة خفية وعلة قادحة ويترك علة قادحة أحيانا لعله الله على ذره، يعني كأنه رجل لا يحتاج هذا إلى أن بيان. يقول هل الاختلاف في طرق التحمل من المرجحات كان يأخذ أحد الشيخين مذاكرة أو الآخر سماعا؟ بلا إشكال هذه من المرجحات، وأنا قلت لكم أن هناك مرجحات كثيرة تعالج في كل حديث بعينه. وطرق التحمل من الطرق كذلك ان يكون الشخص او ان يكون تحمل مع ضعيف او يكون هذا الذي تحمل معه يعني زميله في الاخذ ان يكون يسمونه يسرع على الشيوخ احاديث او كذا فيعذرهم بذلك. هذه من الاشياء التي قال العلماء ان وجود التوجيه لها حسن. هو يقول حديث معاذ بن شعيب عن جده بالحلي قد رواه عن عامر بن شعيب المثنى بن الصداع حجاج بن عطار بن بني حمار وذلك بعده، لكن الا تكون روايه هؤلاء مرجح لروايه خالد بن حارث لا سيما ان الاحمر من المعتمر بن سليمان مر بنا قبل قليل ان المتابعه في شيخ الشيخ احيانا تكون مرجح واحيانا لا تكون باعتبار لها. فنحن الآن مثلا حين جاء الترجيح بين رواية خالد بن حارث ومعتمر بن سليمان من لم يرجحها النسائي يرجح رواية معتبر ابن سليمان، وهي عن حسين المعلم. إذا الراجح عن حسين المعلم ما هو؟ أن الحديث إذا حين ترجح هذا اذهب وقارن بين رواية حسين المعلم الذي ترجح فيها الإرسال وبين رواية هؤلاء الضعفاء، فبلا إشكال رواية حسين المعلم التي فيها الإرسال هي الراجحة، هي الراجحة، لا سيما وهؤلاء أيضا يجمعوا بين الضعف وبين التبريج. أنا ثم رأيت إذا رأى الحديث المعظم المعظم بالذيعة فهؤلاء يجمعون بين الضعف وبين التبريج. فليس دائما المتابعة في شيخ الشيخ تكون مرجح، ليس دائما. إذا قال الإمام في حديث ما هذا الخطأ أو معلول وسكت، هل يلزم الباحث أن يبين سبب الخطأ أو العلة، أو يلزمه التسليم بأنه معلول ويحكم عليه بالضعف ولو دون أن يعرف سبب الخطأ؟ هذا سبب قبل قليل بالنسبة لك كباحث من الأمانة عندي، إذا كنت تستطيع توجيه قول هذا الإمام فأنت توجيهه بالذي تستطيعه، ولكن عليك الدقة لأن أحيانا بعض الباحثين يذهب إلى شيء لا يريده الإمام، مثلا يقول هذا الإمام قال به أنه خطأ بسبب تدليس فلان، وقد يكون الإمام لا تفت إلى قضية التدليس، فهذا يبلغ التأني في تفسير سبب الخطأ، يبلغ التأني كبير، وهذا تعالى ينبه عليه غضب إن شاء الله تعالى في ما هو المجال الذي يستطيع الباحث أن يجيد فيه بالنسبة لقضية الاختلافات، تعالى يعالج على بعض الأمور ومنها هذا. هو يقول أو يلزمه التسليم بأنه معلول ويحكم على الضعف دون أن يعرف سبب الخطأ، هو بالنسبة لما ذكرت قبل قليل أنه الذي ينبغي له أن يسدد، أما قضية بيان سبب الخطأ فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر إن عرفه فالذي يظهر أنه الذي يحسن به أن يبينه للقارئ لأنه زيادة علم، لكن كما ذكرت ينبغي له أن يتأمل في قضية تفسير السبب، وهذا مر به كثير يعني في أيام سبقت نحاول التفسير، ولكن تبين لي أن مر به حديث ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن المتأول أحد أئمة التعليم من المتأخرين قليلا يقول له علة ذكرها ابن المتأول، مر به حديث عن أبي الزبير عن جابر نسيت الحديث، إنها فمذاكرة قلت الذي يظهر أنه يقصد العلة تدليس من أبي الزبير، لكن تبين لي فيما بعد أن تدليس أبي الزبير لا يحتاج إلى يعني ليس هو الذي العلة بما يقول لظهره فيما بعد أنه ما عرف العلة التي على أراضي عن هذه ليته بينها، لكن بياني لوجه العلة صار ليس في محل، فالذي ينبغي ان يتعامل فيه الباحث هو هذا. لعلي نبدأ عليه غدا ان شاء الله تعالى في موضوع ما المجال الذي امام الباحث ليدخل فيه مع ائمه التصحيح والتضعيف في موضوع بيان الاختلافات. هذا الاسئله التي وردت اقصد بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.